اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. جاء في دعاء الندبة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولما قضى نحبا وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمك وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأقصي من أقصي. وجرى القضاء لهم بما يرجى به بما يرجى له حسن المثوبة. وكانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. هذا المقطع الشريف من دعاء الندبة الوارد عن أهل البيت صلوات الله عليهم يحمل في طياته الألم والأسى، لأنه يستعرض بعضا من مظلوميات أهل البيت عليهم السلام، والتي مرت في مراحل تاريخية مختلفة. يعني مرة تقول بأنه أهل البيت في فترة زمنية محددة كان هناك تضييق عليهم، ومرة تقول لا، التاريخ لم يرحم أهل البيت. والحق يقال أن أهل التاريخ لم يرحموا أهل البيت، كانت هناك أكثر من صور للإضطهاد وللضغط على أهل البيت. الدعاء الشريف جاي يستعرض بعض من هذه المظلوميات وبعض من صور الاضطهاد التي مورست على أهل البيت. ومن ضمن هذه الصور صورة الإقصاء ذكرها الحديث أو ذكرها الدعاء الشريف: فأقصي من أقصي. الإقصاء ما هو يا إخواني؟ الإقصاء يقصدون به الإبعاد، يعني أن أهل البيت عليهم السلام تم إبعادهم وتمت تنحيتهم، وهذا الإبعاد يأتي على نحوين. شوي ركز في هذه العبارة اللي هي مدخل إلى بحثنا في هذه الليلة. مرة الإقصاء والإبعاد يأتي بصورة مجازية، ومرة أخرى يأتي لا بصورة حقيقية. صورة مجازية وحقيقية شلون؟ يعني أهل البيت عليهم السلام قد يكونون في منازلهم في أوطانهم، غير أمير المؤمنين ساكن في المدينة وبيته في المدينة، ما طلعوا برا المدينة، لكن تم تجريده وتم إبعاده عن مناصبه وعن مراكزه وعن أدواره وعن وظائفه. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أقضاكم علي، اجي الأحكام القضائية ما يستدعون أمير المؤمنين ليقضي فيهم، هذا إبعاد وإقصاء حتى لو كان وياهم في المدينة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ما يلجؤون إلى أمير المؤمنين من أجل الانتهال من علمه الشريف إلا في وقت الضرورة، إذا وقعوا في حرج، إذا إجت وفود من خارج المدينة مثلا، خصوصا إذا كانت هذه الوفود من غير المسلمين، ويسألون مسائل عويصة هم لا دراية بها، ذيك الساعة يلجؤون في نهاية المطاف إلى أمير المؤمنين. ما يقولون بأن باب مدينة علم النبي يعني كأنما هو رجوع إلى علم النبي، كأنما لو رسول الله موجود يقولون لهم علمك من ريده، هذا حتى لو كان أمير المؤمنين في المدينة وحتى لو كان يصلي في المسجد، لكن يعيش الإبعاد يعيش الإقصاء. وإنصافا يا إخواني أنا أقول إن شاء الله الله ما يخلينا بهذا الموضع، بس تعرف أن هذا موضع جدا مؤلم لما تكون صاحب كفاءة وصاحب جدارة وصاحب شهادة ويحتفى بك في المحافل الخارجية، وتجي إلى المجالس وتقعد في الدواوين ما واحد يسألك عن تخصصك شنو، عن شهادتك شنو، عن إنجازاتك شنو، تسأل هذا حتى لو كنت انت عايش بين أظهرهم، لكن تهمش وتبعد، هذا هم إقصاء وإن كان بصورة مجازية. قد واحد يقول وين هكو ويان، منو يقول احنا طردنا، هكو يجي يحضر عندنا بالمسجد، يحضر عندنا بالمأتم، يحضر عندنا بالدواوين، منو قال احنا طردنا، يحضر معزز ومكرم، لا لا معزز ولا مكرم. هذا يستوجب الرحمة، النبي صلى الله عليه وآله من يقول ارحموا عزيز قوم ذل، واحد منهم وعالم ضاع بين جهال، الجهال اللي موجودين ما طردوا لكن ما لجأوا إلى علمه، فكأنما أبعدوا علمه وبالتالي أبعد وأقصي. فإذا النحو الأول للإقصاء يكون بصورة مجازية، النحو الثاني له بصورة حقيقية. وإنصافا أهل البيت سلام الله عليهم يا إخواني عانوا النحوين، يعني إذا كانوا في نفس البلد لا يؤخذ بعلمهم ولا يرجع إليهم، أو على أقل التقادير يساوون بمن هم دونهم في الفضل، هذا النحو المجازي. والنحو الحقيقي هم أيضا، فضل هذا اليوم قبور أهل البيت اللي منتشرة عبر الكرة الأرضية حج على أهل العالم، شي يودي بنات رسول الله إلى أذربيجان وإلى أفغانستان وإلى باكستان وإلى إيران وإلى الدول هذه كلها، ما نروح وإذا يقولون هذه بنت الإمام الكاظم وهذه بنت الإمام كذا الإمام الحسن، شو مودنها هناك؟ من نسمع أن الدولة الإدريسية في المغرب العربي، شي يودي إدريس ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن حتى يروح إلى آخر الدنيا هناك، وهم أيضا ما يرحمون يدسون إلى السم، يرسلون واحدا ليدس إلى السم، شي يوديهم؟ وهذا بلدهم المدينة، مو المفترض هذا العالم اللي اليوم هو صاحب مقام ولا أهل المغرب يعتزون بوجوده وبجود ضريحه عندهم، بل المغرب العربي بأسره، مو الأولى يكون هناك يمارس دوره ونشاطاته إلى جنب قبر جده رسول الله وأبيه أمير وأبيه الحسن عليه السلام، شي يودي هناك؟ الملاحقة، المطاردة، التشريد، هذه كلها من صور الإقصاء. ولهذا يا إخوان احنا راح نستعرض الليلة في سلسلة مفاهيم من دعاء الندبة، هذه الحلقة رقم 11، رح نتحدث عن المقصون من آل محمد صلوات الله عليهم، واللي هي جريمة لا تقل عن جريمة التصفية الجسدية. لا يقول لي واحد والله احنا ما قتلناه مثل ما بنو أمية قتلت الحسين، لا، تشريد أهل البيت، إبعاد أهل البيت، مصادرة وظائف وأحكام أهل البيت، هذه ترى لا تقل عن قتل أهل البيت. فلهذا شوف التعبير في دعاء الندبة، تذكر من يجي يوم الجمعة، فقتل من قتل وسبي من سبي، وبعد شنو؟ وأقصي من أقصي. إبعاد الإمام الرضا عليه السلام عن وطن جده يعادل قتل الحسين. إبعاد أهل البيت عن موضعهم الرئيسي، هذا كأنما تكرار إلى جريمة كربلاء وما جرى على الإمام الحسين سلام الله عليه. فإحنا راح نتكلم عن هذه المظلومية، مظلومة الإقصاء التي طالت أهل البيت، وسنتحدث عن المقصون أو عن المقصين من أهل البيت سلام الله عليهم. هذا بحث هذه الليلة بعنوان المقصون من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، والبحث يشتمل على فصول ثلاثة سوف أمر عليها تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة هو الحلقة 11 من سلسلة مفاهيم دعاء الندبة، وعنوان البحث في هذه الحلقة المقصون من آل محمد عليهم السلام، والبحث يشتمل على فصول ثلاثة. أما الفصل الأول، سوف نذكر سياسة الإقصاء التي كانت متبعة تجاه أهل البيت. قد واحد يقول لي شيخنا أنت لا تهول الأمر، لا تعطي الأمر أكبر من حجمه، يعني واحد يزعل ويقرر بأنه يهاجر، أنت تقول أكو هناك منهج وأكو هناك خطة مدبرة وأكو هناك مشروع لإقصاء أهل البيت، هذا كأنما مغالاة ومزايدة وإعطاء الأمر أكبر من حجمه. لا، إحنا في هذا الفصل راح نبين بأنه فعلا هناك مشروع منظم ومخطط ومتعوب عليه من أجل إقصاء وإبعاد أهل البيت عليهم السلام، وراح ناخذ نموذج من النماذج. النموذج هذا هو نموذج الإمام الحسين عليه السلام، وفي نهاية الفصل راح أشير إلى ملحوظة جدا مهمة يمكن ما متعرض لها أنا أيام عاشوراء، بس خلي من هذا الشهر الكريم ومن موسم شهر رمضان يكون عندك تحضير إلى موسم عاشوراء القادم حتى تعطي هذه المناسبة حقها. خلي أبين لك كيف أن الإمام الحسين عليه السلام تعرض إلى الإقصاء. مو من تجي تقرأ في دعاء الندبة فقتل من قتل تقول ها افتهمنا الذي قتل هو الحسين عليه السلام، وسبي من سبي تعرف بأن المسبية من هي؟ مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام. ولما تجي إلى الشق الثالث، إلى القسم الثالث، وأقصي من أقصي، تقول لا، الحسين ما إلى علاقة بالإقصاء، الحسين مقتول مو مقصي، ما أبعد الحسين. لا، خطأ. الحسين وأسرة الحسين تعرضت إلى هذه الصنوف الثلاثة، إلى القتل، إلى السبي والتشريد، إلى الإقصاء، وراح أبين لك الآن من خلال ما يتاح بين يدي من مصادر. الرواية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 380. هذا مقطع تاريخي احنا نقرأ عادة في أيام عاشوراء، بس أريد أستعرض الآن في شهر رمضان حتى أدلل من خلاله على سياسة الإقصاء والإبعاد والتهجير التي طالت أهل البيت وطالت الإمام الحسين عليه السلام. ينقل العلامة المجلسي أعلى الله مقام طريق الحسين، طريق مسيرة الحسين، ولما كان الحر ابن يزيد الرياحي يساير الحسين، ينقل هذا النص التاريخي، قال فلم يزالوا يتسايرون يعني الحر يساير الحسين يمشي وياه بطريق واحد. فلم يزالوا يتسايرون كذلك حتى انتهوا إلى نينوى بالمكان الذي نزل به الحسين عليه السلام. فإذا راكب على نجيب له عليه سلاح متنكبا قوسا، يعني حاط القوس على منكبه متنكبا قوسا مقبلا من الكوفة، فوقفوا جميعا ينتظرونه. الحر يريد يشوف هذا منه مندوب جاي من الدولة، والحسين يريد يشوف هذا منه اللي جاي. فوقفوا جميعا ينتظرونه، فلما انتهى إليهم سلم على الحر وأصحابه ولم يسلم على الحسين وأصحابه. شوف سوء التوفيق شلون، وشوف القلب المظلم والسواد اللي عندهم. ودفع إلى الحر كتابا من عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، فإذا فيه، شوف الآن عبارة ابن زياد، من أقول لك مشروع وسياسة تريد إبعاد أهل البيت ومارسوها على الإمام الحسين. قال أما بعد فجعجع بالحسين. جعجع يعني شنو؟ شنو المقصود بجعجع؟ الجعجعة يعني لا تخليه يرتاح بالمسير، إذا يريد يوقف لا تخليه يوقف، إذا يريد يرتاح لا تخليه يرتاح، إذا يريد مثلا الفرس ما لا يشرب ماي حتى الفرس لا تخليه يشرب ماي أبدا، خليه من غير استقرار. هي يسمونها جعجعة، حركة سريعة وغير مضطربة وغير مريحة. أما بعد فجعجع بالحسين حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي. اسمع حط بالك، ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر وعلى غير ما. إذا أراد ينزل يحتاج إلى النزول، دور مكان إلا ما في ماي، دور مكان إلا ما في ظلال، دور مكان إلا لا هو يرتاح ولا عيالة يرتاحون، بحيث الإزعاج يكون في الحركة وحتى في الوقوف. إذا أراد يمشي الحسين مشي هادئ لأنه ويا نساء، لا حركة بسرعة، عرفت معنى الجعجعة شنو؟ حتى هو ينزعج وعياله ينزعجوا. وإذا يريد الحسين ينزل المكان يكون ما يطول فيه لأن مكان غير مريح، لا ماي متوفر فيه ولا خضرة إزعاج وحالة من الاضطراب في مسير الحسين كانت بسبب هذه الجعجعة التي جاءت من سياسة عبيد الله بن زياد. قال ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر وعلى غير ما. اسمع، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. خاف أنت يا حر اللي ينقلبك، ينكسر قلبك على الحسين وعيال الحسين، هذا مخلنا الرسول اللي جايب الكتاب شي يسوي مراقب، صدق أنت جاي تنفذ الأمر لو مو جاي تنفذ الأمر، حتى أتأكد من تحقق الجعجعة بالحسين عليه السلام. نكمل. قال فلما قرأ الكتاب قال لهم الحر هذا كتاب الأمير عبيد الله يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني كتابه، وهذا رسوله قد أمره ألا يفارقني حتى أنفذ أو أنفذ أمره فيكم. يعني ما راح ترتاحون، أنا جايني أمر من الدولة. واحد من أنصار الحسين اسمه يزيد بن المهاجر الكندي، هذا يعرف هذا التصرف، شقد تصرف مشين ويعادل القتل، ما يسويه واحد عنده كرامة. شوف ايش قال الكلمة لأني إلي شغل فيها، راح أرجع لها كلمة يزيد بن المهاجر، حط بالك في تكملة النص التاريخي. قال فنظر يزيد بن المهاجر الكندي وكان مع الحسين عليه السلام إلى رسول بن زياد فعرفه فقال له ثكلتك أمك، ماذا جئت فيه؟ يعني هذه يسويها واحد نبيل، هذه يسويها واحد شريف. الواحد من يسمعك مشكلة صايرة بين اثنين يسعى في الإصلاح، مو يجي يزيد الطين بلة ويزيد النار إيقادا، يقول أنا جاي ساير الحسين أتمنى أنه أوصل إلى صلح وأوقي الناس شر جريمة قتل الحسين وإراقة دم الحسين، وإنت جاي تريد أيضا تزيد الطين بلة. شوف شي يقول له، يقول له ثكلتك أمك ماذا جئت فيه؟ قال أطعت إمامي، منو إمامه؟ إلا بالشام. أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. فقال له ابن المهاجر: بل عصيت ربك وأطعت إمامك في هلاك نفسك، وكسبت العار والنار، وبئس الإمام إمامك. منو إمامه؟ اللي أعطاه الكتاب له عبيد الله بن زياد. قال له: هذا بئس الإمام، وبئس الإمام إمامك. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، فإمامك منهم. وأخذ الحر بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية، إلى أن جاءوا به إلى موضع مصرعه الشريف. موضع شاهدنا يا إخواني من هذا النقل التاريخي بأن القضية يا إخواني مي جاي عفوية، مو الحسين ما يدلي وين يروح وما شاف نفسه إلا في منطقة برية كان يتمنى يختار، لا، هناك سياسة متبعة لتهجير أهل البيت ولإقصاء أهل البيت. شوية إذا هذه الصورة اتضحت إليك رح نجي الآن لنقل تاريخي ثاني. هذا النقل التاريخي يستدعينا يا إخواني أنه نتوقف وقفة التأمل. الحر ابن يزيد الرياحي مو إنسان جاهل، الحر ابن يزيد الرياحي رجل عارف ويعرف مقامات أهل البيت. ويكفيك كلمة للإمام الحسين: لو كان غيرك في مقامك هذا وقال لي هذه المقالة لما عدوت أمه من الثكل، لكن ما عساني أن أقول وأمك فاطمة. يعني يعرف مقام الزهراء ويعرف مقام الحسين. واللي ما عنده معرفة بمقامات أهل البيت يا إخواني ما يسمع هاتف من السماء وما تجيه البشارة. في الروايات لما خرج الحر من الكوفة سمع صوتا من ورائه: يا حر ابشر بالجنة. 3 مرات يسمع هذا الهتاف من السماء، ما يجي لواحد يا إخواني بعيد عن المعرفة وبعيد عن النورانية. شوف من إجا الحر وقال الكلمة للإمام الحسين، هذه تحتاج أنه نوقف عندها حتى نعرف أسرارها، وإن كنا إحنا مارة علينا وحافظناها. خلي أنقلها إليك. يرويها العلامة المجلسي في البحار الجزء 45 صفحة 11. اسمع الحر لما إجا تائب قال: ثم ضرب فرسه فلحق الحسين عليه السلام فقال له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك. لاحظ، رجعنا إلى الجعجعة اللي هي عملية إقصاء وإبعاد للحسين. وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم. يعني يقول: أنا كان غرضي من تطويل المسافة أقول يمكن تصير مبادرة صلح وتسوية وتالية، أحاول ما أوديك الكوفة، أدري لو تروح الكوفة مباشرة هناك سيوف تنتظر قتلك. أنا تعمدت التطويل في المسير، أقول يمكن يجي بعد هذا قرار يفضي بأنه خلاص هدأنا الأمور وراح نسوي هدنة وأكو مبادرة سلام فأكون أنا شريك في السلام. بس لو أدري أنهم راح ينزلونك بهالمكان ويتجمع هالعدد حتى يقتلك ما أسويها. أنا ما أسويها على إنسان عادي، شلون أسويها على ابن بنت رسول الله؟ وحتى تعرف طيبة الحر يا إخواني وأنه لم يكن ناوي أن يشترك في قتل الحسين إلا يقول: أنا ما أقدر أرفع صوتي على الحسين لأن أم فاطمة، فكيف لو كان غيرك وقال مقالتك هذه لما عدوت أمه من الثكل، فما عساني أن أقول وأمك فاطمة. يقول: ما أقدر أرفع صوتي عليك وأمك الزهرة. إلا ما يرفع صوته يرفع سيفه بوجه الحسين، فحتما ما عند نية مقاتلة الحسين ولا يرجو قتال الحسين ولا أتمنى يشوف يوم العاشر بهذه الأحداث. وهذا اللي جاي يقول الحر. قال: والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت، وأنا تائب إلى الله مما صنعت، فترى لي من ذلك توبة. فقال له الحسين عليه السلام: نعم يتوب الله عليك، فانزل. فقال: أنا لك فارسا خير مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول ما يصير آخر أمري. فقال الحسين فاصنع يرحمك الله ما بدالك. شوي خلي أوقف وياك عند هالعبارة. قد واحد يقول زين شو مسوي الحر؟ سؤال أسأل. هي قطرة دم ما أريقت، حسين سهم واحد ما أصابه، شو مسوي اللي جاي يبكي؟ إذا لو شايل، لو يا إخواني جاي الحر تايب عقب ما انقتل علي الأكبر. تخيل بس، هذه فرضية بس مجرد معلومة سريعة. أنت تعرف أول قتيل في المعركة، أول قتيل يعني بعد ما انقتل أحد، حط بالك شو أقول لك، بعد لا من الأنصار ولا من الهاشميين أحد انقتل، أول قتيل افتتاحية مجزرة كربلاء كانت بالحر، وعلى نحو الدقة ولد الحر إلا اسمه بكير أو علي، هذا أول من قتل، أول قربان. بالله عليك إذا لو قتل علي الأكبر وقتل القاسم وقتل العباس وإجا الحر تائب، إيش راح يقول؟ فكر فيها بس شوية. هذا اللي جاي ومنزل راسه، وبعض النصوص تقول قلب درعه، يعني جاي مستسلم وما عنده حيلة، ويقول لا انزل، يقول ما انزل، وجاي يقول انا تائب مسوي جريمة. هذا بالله عليك لو ساهم في قتل احد ما عساه يقول. والحسين يقول له نعم يتوب عليك، يعني انت مسوي شيء لابد لك من التوبة فيه. تعرف شريد نوصل يا اخواني، شريد نوصل الى اقصاء اهل البيت يعادل قتل اهل البيت. إقصاء أهل البيت وإبعاد أهل البيت يعادل قتل أهل البيت. وتذكر العبارة اللي في دعاء الندبة، فقتل من قتل وسبي من سبي وبعد وأقصي من أقصي. يجي واحد يقول أنا ما سويت شي في الرضا، أنا بس طلعت من المدينة وديت إلى خراسان، أنا ما سويت شي في موسى بن جعفر، أنا بس طلعت من المدينة وديت إلى البصرة سجن علي ابن عيسى، أنا ما سويت شيء بعلي الهادي، طلعت وديت إلى سامرة قطرة دم ما وصلت إلى. لا، إبعاد أهل البيت وإقصاء أهل البيت يعادل قتل أهل البيت. فهذه يا إخواني جريمة ليست بالهينة. لا تقول لا سهلة، باعدهم طلعوهم مكان ثاني، لا، أهل البيت إقصاؤهم يعادل قتلهم. هذا واحد، بينا بأن هناك سياسة متبعة تريد تهجير أهل البيت، تريد إقصاء أهل البيت، وذكرنا نموذج وهو الإمام الحسين عليه السلام. في الفصل الثاني راح نشوف أن أهل البيت عليهم السلام دائما يأكدون على جريمة إقصائهم. شلون؟ خلي أبين لك. المفروض يا إخواني الإمام زين العابدين سلام الله عليه من يسائلون إيش صار عليكم في كربلاء وشلون وضعكم بعد يوم العاشر، المفروض يختار أكبر جريمة، وأكبر جريمة شنو هي؟ قتل الحسين عليه السلام. تمام لولا؟ لما واحد يجي يقول له أبو محمد أنا ما يمديني تقرب راسي مقتل، فأريدك بس بسطر واحد تقول لي صار عليكم شنو وضعكم، فيقول قتل الحسين وانتهت. وقتل الحسين هي جامعة لأم المصائب، صحيح لولا؟ جامعة لكل المصائب. بس تدري الإمام زين العابدين عليه السلام من يجي واحد يسائل إيش صار عليكم لازم يجيب ذكر جريمتين ومظلوميتين، يقول أبويا قتل وإحنا شردونا، أبويا قتل وإحنا شنو شردونا. حتى يا إخواني مقتل الحسين سلام الله عليه، ركز في هالعبارة ش أقول لك، لا محتاج لعقلك يكون منفتح وتسمع هالكلمة. مقتل الحسين يقسمون إلى جزئين، جزء يبتدئ من وقت البيعة، أخذ البيعة وطلب البيعة من الإمام الحسين إلى مقتله الشريف وأحداث ما بعد المقتل، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني يسمونه هم مقتل، يبدي من متى؟ من سبي زينب عليها السلام إلى رجوعها المدينة. يقولون الجزء الثاني من المقتل، مو شكل شيخنا يسمونه الجزء الثاني من المقتل. زين ليش يسميه مقتل؟ هو لا أريق دم ولا واحد ذبحه، خلاص القتل انتهى ويا الحسين. نعم، إذا تريد تسمي أن ما جرى على الرأس الشريف في المجالس هذا من ضمن مظلوميات الرأس صحيح، بس إنزين واحدة مسبية واحد أسير مقيد، هذا ما يسمونه، هذا يسمونه سبي ما يسمونه مقتل، قصة سبي ما يسمونه قصة مقتل، لا مقتل. هذا كل تأكيد على أن إبعاد أهل البيت وتشريد أهل البيت يعادل شنو؟ مقتل أهل البيت. فلهذا أهل البيت سلام الله عليهم ما يوخرون عن ذكر هذه الظلامة، لازم يذكرونها. خلي أذكر لك نموذج ينقل إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. الرواية في بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 143، اذكر العلامة المجلسي، قال: قال السيد وغيره، يعني غير السيد بن طاووس وغير السيد بن طاووس: وخرج زين العابدين عليه السلام يوما يمشي في أسواق دمشق، فاستقبله المنهال بن عمرو فقال له: كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ وضعك شلون؟ أسولف لي شلون وضعكم؟ فشوف الإمام زين العابدين ماذا يقول. قال: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون. ترى الحكاية تعور القلب، يعني ترى وحقك تعور القلب، شوية تتأمل فيها تحس بالآلام وبالجروح اللي بقلب الإمام زين العابدين. أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، شلون؟ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يا منهال، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا عربي. من يقعدون واحد فارسي واحد عربي يقول أوه محمد من عدنا. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا عربي، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها. من يحضرون مكة ويا سائر العرب، أوه النبي ما طلع إلا من عدنا. شوف شي يقول الإمام: وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشردون، فإنا لله وإنا إليه راجعون مما أمسينا فيه يا منهال. زين سيدي إنت تقول مقتولون، إشارة إلى قتل الحسين وكافي. يقول لا، وقفتنا بالشوارع والناس تتفرج علينا، موتت اختي رقيها الغريبة في ديار غربة، جنازة في خرابة حتى ما واحد شيعها وشالوا لها نعش لحم رسول الله بالغربة. هذا تعادل قتل الحسين. ولهذا ما يؤثر أو ما يحكى لما يسائلون الإمام أي المصائب أعظم عليكم، شي يقول؟ ليش ما قال كربلاء وذبح الحسين؟ حتى تعرف بأن الإقصاء يا إخواني لا يقل ألما عن ألم قتل الحسين عليه السلام. زين، هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه خاف تقول لا، لأن الإمام بعد حرقة كربلاء وريد يحكي، لا لا لا، كل الأئمة يحكون عن تشريدهم وعن إقصائهم. أكو كلمة إلى الإمام الباقر عليه السلام يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 27 صفحة 212، شوية ما يخالف. الآن أطلب من عندك الجانب العاطفي يكون تزيد الجرعة مالته حتى تحس بالحرقة في قلوب أهل البيت. الإمام الباقر عليه السلام يقول: لم نزل أهل البيت مذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف أقرأ لك كل كلمة وأتوقف عدها حتى تعطيها حقها من التأثر. لم نزل أهل البيت مذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون وضعكم؟ قال: نذل ونقصى ونحرم ونقتل ونطرد ونخاف على دمائنا وكل من يحبنا. شوف جمعها، جمعها المنظومة الإمام الباقر عليه السلام. ما قال بس قتل الحسين، تشريدنا، إخافتنا، إدخال الرعب علينا، حتى لو أمنا إلا نحبهم يطاردونهم ويلاحقونهم حتى يدخلون الضيم بقلوبنا. فلهذا يا إخواني شوفوا إقصاء الحسين وإقصاء أسرة الحسين وإقصاء أهل البيت واحد وراء الثاني، كل أسبوع لازم تجدد هالمظلومية. فقتل من قتل وسبي من سبي وشنو وأقصي من أقصي، لأن وهذا تفضل عمي ألا هذا الذي أقصي أكثر واحد أقصي أهل من أهل البيت من هو؟ أي والله ودعتك إلا ما أبقى مكان إلا راح إلى، والزمن طويل وهو في ملاحقة ومطاردة وتشريد. يطلع مرة واحد مستخف ومستهزئ ما يلام، أنا أقول ما يلام حقا صدقني ما ألومه، لأن هذا ما كلف نفسه أنه يسحب كتاب واو كتيب وشوف إيش مر على أهل البيت. يطلع مرة ويستخف بذكر الإمام المنتظر، يقول ليش غايب؟ أنا أقص له تذكرة وخليه يجي، أنا أستأجر لقناة فضائية وخليه يطلع حتى نشوفه، إذا ما عنده مكان أنا أستأجر له مكان. ليش غايب؟ خلاص ما عندك تذكرة سفر تجيبك، أنا أجيبك بس تعال حتى نشوفك، ليش تظل طول عمرك غايب؟ ويضحك ويسخر. عم مش أقول لك أنا من تقرأ، روح شوف مو الكتب الشيعية الكتب السنية، شوف إيش مر على أهل البيت. واحدة من الأشياء اللي الليلة سبحان الله البارحة كنا فرحانين بالصلوات، الليلة كلها آلام وأحزان، بس الموضوع يتطلب. يعني هو الدعاء اسمه دعاء الندبة، الندبة شنو يعني؟ وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليندب النادب. وحدة علوية من بنات رسول الله بعد أن قتل زوجها وإخوتها ما ظل عدها إلا ولد صغير، الولد خافت عليه قال خاف يلحق أبوه يلحق إخوانه، وهذا بعد طفل، فمن حرصها عليه سدت الباب قالت يمه بعد ما تطلع خايفة عليك أنه تقتل، ما ظل عندي أحد، أبوك راح إخوانك راحوا وعمامك راحوا. فهذا الولد كبر صار عمره 10 سنين 9 سنين 10 سنين يتمنى يطلع برا يشوف الدنيا ايش صاير بيها. من الصبح الأولاد يعبرون على بيتهم رايحين للكتاب يتعلمون القرآن، يسمع أصوات الصبية يشتاق يطلع بالأخير طفل يمه طلعيني يمه بس أريد أشوف الدنيا ايش صاير بيها. لا يمه والله خايفة عليك تموت، إذا تدور رضاي لا تطلع. يوم من الأيام ألح على أمه يمه خليني أطلع، قلت لبالك أنا ببيتنا حي ترى ميت، هذا البيت صاير مثل القبر، يمه ما أروح مكان بعيد بس أقعد على الباب أريد أشوف الوادم أريد أشوف الناس. هذه الأم بعد انكسر قلبها على الولد، قالت ولادي ظل قاعد على الباب على عتبة الباب لا تتحرك، خايف عليك تروح منا أبس أسمح لك فقط تفتح الباب وتقعد على عتبة الباب ليس إلا. قال خلاص يما أنطيك وعد أنا ما أتحرك أظل قاعد على عتبة الباب. وهي رجعت الأم إلى أعمال المنزل إلى أشغال المنزل، تقول خلى شوية ما يخالف نص ساعة ساعة خلي غير عن مزاجه يعني شوية. وإذا ما تسمع صوت سكتة صمت ماكو صوت، تقول يعني شنو تركني وراح انهزم خل أروح فيش صاير. مولاي الكريم ما اجت هذه العلوية وإذا الطفل مذبوح على عتبة الباب، أثار البيت مراقب مرصود، شافوا الولد طلع هذول جلاوزة السلطة ذبحوا الولد على عتبة باب. بعد هاي الأم فقدت عمي فشعورها كله راح. فعمي إذا أطفال أهل البيت ما رحمهم راح تمر علينا في الفصل الثالث الآن، شو تقول الإمام اللي مستهدف؟ عمي اللي تقول تريد تقطع تذكرة لإمامنا الحجة حتى يطلع للعالم، اللي تقول راح تتبرع على بقناة فضائية إمامنا بعد بطن أمه وهي أمه مستهدفة، هو بعد حامل ويريدون كل ساعة يهجمون على بيت الإمام حتى يشوفون وين صاير، استهداف لإمامنا سلام الله عليه. فمن هنا أنتقل معك إلى الفصل الثالث والأخير، أذكر لك مجرد نماذج يسيرة نموذج ليس إلا حتى أبين لك شقد سياسة الإقصاء آذت أهل البيت عليهم السلام. الرواية هذه يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 17 العفو الجزء 47 صفحة 306، ويرويها أيضا الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في عيون أخبار الرضا في الجزء الثاني صفحة 102، يذكرون هاي القصة اللي جدا مؤلمة. شنو القصة؟ القصة إلى طفل صغير من أولاد الإمام الحسن عليه السلام بزمن المنصور العباسي. هذا الولد لاحقوه إلى الآن ما يعرفون وين مدفون إلى هالساعة. ولد عمي بعد لا تقول لي إمام ولا تقول لي واحد من أصحاب، ولد صغير تم اعتقاله وضعوه في اسطوانة في بطن الأرض، ويوم طلعوه ظلوا يلاحقونه وتخفى إلى أن مات. إلى الآن ما ندري وين قبره صاير، ما ندري. راح أقرأ لك الرواية اللي هي فعلا مؤلمة. قلت لك الليلة نكهة المجلس نكهة مختلفة، بها شيء من الشجن، بل كل الشجن. قلت لك يرويها العلامة المجلسي ويرويها الشيخ الصدوق. قال روي أنه لما بنى المنصور الأبنية ببغداد وجعل يطلب العلوية طلبا شديدا، كل واحد من أولاد علي ومن أولاد فاطمة يدور شي يسوي، يحفر سجون في قلب الأرض. اسطوانة هذه الدنقة مثل ما يقولون العراقيين للاسطوانة، مو كلها مبنية مصمتة، لا مجوفة، ويجيبون الأسير وحطونه في داخل الاسطوانة، بعد لا ينام لا يقعد لا يقدر يوقف لا ياخذ راحته، هكذا صنع. روي أنه لما بنى المنصور الأبنية ببغداد جعل يطلب العلوية طلبا شديدا، يجعل من ظفر به منهم في الاسطوانات المجوفة المبنية من الجص والآجر. فظفر ذات يوم بغلام حسن الوجه، جميل مثل القمر، عليه شعر أسود من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فسلمه إلى البناء الذي كان يبني، اللي كان يسوي الأساطين، وأمره أن يجعله في جوف اسطوانة. زين هالولد شو مسوي اللي يعتقلون هذا الاعتقال المرعب؟ وأمره أن يجعله في جوف اسطوانة ويبني عليه، ووكل به من ثقاته من يراعي ذلك. خلى واحد حارس يقول شوفه يدفنه، خليه بالاسطوانة لو ما يخليه، يضيق عليه لو لا، وتجي تعطينا تقرير. قال ووكل به من ثقاته من يراعي ذلك حتى يجعله في جوف اسطوانة بمشهده، إذا حط بالاسطوانة وسد عليه يجي خبره. فجعل البناء في جوف اسطوانة، فدخلته رقة عليه ورحمة. يوم اللي نزل دنق هذا البناء، شاف ولد عمره 10-12 سنة وشعره طايح على كتفه، ومدخلين عمي محشور داخل الاسطوانة، بس دنق عليه طال عن كسر قلبه عليه. قال فدخلته رقة عليه ورحمة له، فترك في الاسطوانة فرجة، شال مثل ما نقول طابوقة من الاسطوانة حتى يتنفس ما يختنق، ففرجة يدخل منها الروح. وقال للغلام لا بأس عليك، فاصبر فإني سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جن الليل. خلي هذا الحارس اللي واقف يراقبنا بس يروح، نص الليل راح أجي أنا ويا البنائين ونكسر هي الاسطوانة اللي حفرناها وطلعك وأرد أدفنها، بس انتظرني أنا مخلي لك فتحة للتنفس الآن وراح أجيك بنص الليل. قال فإني سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جن الليل. ولما جن الليل جاء البناء في ظلمته وأخرج ذلك العلوي من جوف الاسطوانة، وقال له اتق الله في دمي ودم الفعل. الفعل منه يعني البنائين اللي وياي، دير بالك ترى إذا شافوك وهم يدرون أنك انت بالاسطوانة ما طلعت بيقولون أنا اللي طلعتك، بيدوروني أنا ويا البنائين كلنا راح يذبحون ينفذون بينا حكم الإعدام، فأنا أريد من عندك بعد خلاص اتهيم على وجهك. هذه سياسة الإقصالنا نحكي عنها. اسمع، قال اتق الله في دمي ودم الفعل الذين معي، وغيب شخصك، فإني إنما أخرجتك في ظلمة هذه الليلة من جوف هذه الإسطوانة لأني خفت أن أتركك في جوفها، أن يكون جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة خصمي بين يدي الله عز وجل. شفت هذه القضية إيش قد مؤثرة؟ اللي راح تسمعها الآن في نفس القضية تتمتها يكسر القلب أكثر وأكثر. إذا تتذكرون هي الرواية بأولها قلنا الولد شلون صفته مثل القمر وشعره أسود طويل على كتفه، صحيح لو لا؟ هذا البنا خاف بأنه يعممون صفات الولد، ترى ولد صغير مثل القمر شعره أسود طويل دوروا عليه، فحتى ما يدورون عليه ايش قام يسوي البناء بالأدوات اللي عد ذول البنائين؟ ياخذ شعر الولد وقصة. خلي أذكر لك نص الرواية شوف الألم، وراح يجي نص ثاني وراه يؤذي أكثر من هذا الألم. قال ثم أخذ شعره بآلات الجصاصين، يعني مو مقص بعد، فأخذ شعره بآلات الجصاصين كلما أمكن وقال له غيب شخصك وانج بنفسك ولا ترجع إلى أمك، لا تروح، ترى هم واقفين الآن على باب بيتك، أمك بعد لا تقول راح تشوفها، ولا ترجع إلى أمك. قال الغلام فإذا كان هكذا، حط بالك، فإذا كان هكذا فعرف أمي أني قد نجوت. إذا ما تريدني أروح بيت أمي يعني الظاهر ما راح أشوفها وخاف بالطريق يقتلوني، بس خبرها وراح أعطيك علامة. فخبر أمي، فعرف أمي أني قد نجوت وهربت لتطيب نفسها ويقل جزعها وبكاؤها، وإن لم يكن لعودي إليها وجه، الظهر ما راح تشوفني ولا راح أشوفها، وإن لم يكن لعودي إليها وجه. فهرب الغلام ولا يدري أين قصد، ولا يدرى أين قصد من أرض الله ولا أي بلد وقع. يعني إلى أن مات هالولد إلى الآن ما يدلون وين قبره، هذا إذا طلع صاحب الزمان هو يعرفنا يقول هذا الولد اللي طلعوا من الاسطوانة. شوف الآن الشق الأخير من الرواية المؤلمة لأحد المقصين من أهل البيت. هذا البناء سولف، قال ذلك البناء وقد كان الغلام عرفني مكان أمه، عرفني مكان أمه وأعطاني العلامة شعره، قام يلايم الشعر اللي قصوه ويجمعه ويعطيني إياه، وأعطاني العلامة شعره فانتهيت إليها في الموضع الذي كان دلني عليه فسمعت دويا كدوي النحل من البكاء. ما إجيت وإذا ذيك الأم اللي ما عدها هالولد تون صوتها ينسمع برا البيت. فسمعت دويا كدوي النحل من البكاء فعلمت أنها أمه، فدنوت منها وعرفتها خبر ابنها، قلت لها لا تخافي لا تبكي ترى الولد حي، طلعت أنا مطلعنا. شوف عمي إن شاء الله يعني بركات هالكلمة، كل أم مفارقة ولدها، كل أم ولدها غايب عنها، كل أم ولدها صار لها سنوات ما شافته، اجي إن شاء الله لحظة السعادة والسرور وتعانق ويعانق الحبيب حبيبة. دعوا الله إن شاء الله في القريب العاجل نسمع بشارة وفرحة إن شاء الله في القريب العاجل. يقول فدنوت منها وعرفتها خبر ابنها وأعطيتها شعره، قلت لها شوف هالشعر تعرفين المنو، شالت الشعر قامت تشم ريح، قالت شعر ولدي هذا، قال ابنك طلعته من الاسطوانة لا تخافين عليه وترى حي بس ما بتشوفينه، وإلى أن ماتت ما شافت الولد. وأعطيتها شعره فانصرفت. إيه من نقول وأقصي من أقصي في الدعاء نتذكر أم كانت تتمنى تشوف ولدها وما شافته، إذا على الأقل هالأم أم هالولد جابوا لها شعر الولد وشمت ريحة ولدها. أكو أم ثانية كانت تتمنى تشوف الولد وما شافت. كل سنة نقرأ عليها الغريب هذا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر في لحظاته الأخيرة في ساعاته الأخيرة. الشيخ المازندراني في شجرة طوبة يذكر عم الشيخ شيخ العشيرة يشوفه يبكي يقول له بويا ايش صاير بيك تبكي؟ ليش تبكي؟ خاف شيء يوجعك؟ خاف شيء يأذيك؟ قال له لا يا عم، اللي يبكيني مو وجع جسد، وجع روح وجع قلب. قال له خير اسم الله عليك. قال أبكي على هذه اليتيمة، أخاف أن أموت ولا تعلم من أبوها ومن أمها ولا تعلم حسبها ونسبها، وأنا إذا غمضت عيني بتعيش غريبة ما تدري عائلة أبوها مني. قال لي يا وليدي شو أسوي لك؟ 7 سنين أو 4 سنين 5 سنين أنت عدنا، كل ما أسائلك تدنق راسك وتبكي، بعد ما أريد أغثك ولا أذيك. قال لي بعد يا عمي اللي كنت خايف من عنده راح، هذا أشوف طير الموت يحلق على راسي، والآن بعد يكون لابد أخبرك عن نسب هالبنت هذه حتى ما يضيع حسبها ونسبها، هي أحكام شرعية بعد. قال إيه سولف لي، أنت من وين؟ أنت مو عراقي، شكلك مو عراقي، لهجتك مو عراقية، والنور اللي على جبينك مبين أنت من سلالة الأنبياء والأوصياء. قال لا أقول لك يا عمي، إن كنت تسأل عن البلد فبلد الوحي والتنزيل. قال هي المدينة؟ قال إيه أنا من المدينة. قال له زين من المدينة من أي أهل؟ من أي حمولة؟ من أي عشيرة؟ قال وإن كنت تسأل عن العشيرة فعشيرة خدمها جبرائيل. قال جبرائيل خدم بني هاشم؟ أنت هاشمي؟ قال له علوي مو بس هاشمي. قال له من أولاد من؟ وسولف لي. قال له عمي سمعت عن الجنازة اللي ظلت 3 أيام على الجسر والسلاسل بإيدينها ورجلينها، وصيحون عليها من أراد التفرج فليتفرج على إمام الرافضة. قال هذه جنازة إمام باب الحوائج موسى بن جعفر. قال له يا عم أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. هذا الشيخ قام يشيل إيده ويلطم على رأسه. قال له يا وليدي ايش سويت بعمك؟ ايش سويت بهالشيبة؟ باكر ايش أقول لأمك فاطمة بالمحشر؟ احنا السادة اولاد رسول الله نقدرهم، تالي جايب واحد من اولاد موسى بن جعفر يشتغل خدام ينقل ماي عندي ببيتي، ايش اقول لجدك علي؟ ايش اقول لامك فاطمة؟ ايش اقول الرسول الله؟ قال له عمي لا باس عليك، انت معنا يوم القيامة، انت ما قصرت، آويت وسكنت روعتي وصرت واحد من اهلنا، بس عمي هذه ساعة وصية لا ساعة رزية، اسمع حكايتي، خاف ما عندي بعد وقت يمكن تطلع روحي قبل لا أكمل الوصية. قال له قول قاسم ايش عندك؟ قال له يا عمي إذا أنا متغسلني وحنطني ولفني في أكفاني وضعني في سريري وصلي علي واحفر لي قبر بيدك يا عمي. قال ما يحتاج توصي، احنا من نشوف جنازة نبادر نعرفه لو ما نعرفه، التسامع جنازة ما لفوها بكفن وسامع عن جنازة بلا غسل ولا كفن حتى توصينا؟ شنو احنا مو مسلمين؟ ايه هنيالك عمي، هنيالك هذا التوفيق، جعلك الله من الباكين على الحسين. قال له عمي ليش تستغرب؟ عندنا جنازة ترى ظلت 3 أيام ما واحد قال اصب عليها قطرة ماء وغسلها، ولا واحد كسب معروف وشالها على كتفه، ما كل حوافر الخيل قلبتها على. بعد قاسم عندك وصية؟ قال ايه عندي وصية ثانية. شنو الوصية؟ قال عمي انتو عادة اللي مات من عندكم الميت تحطون عليه فاتحة. قال شلون ما نخلي فاتحة؟ الناس تجي تخلف علينا.
قال كم يوم الفاتحة تحطون؟ قال 3 أيام الفاتحة. قال خلوا علي فاتحة 7 أيام لأني غريب وحق الغريب على الغريب، ما عرفوني بحياتي يكون يعرفوني بمماتي. قاسم بعد عندك وصية؟ قال يا عمي أهم وصية، شوف هالبنية الصغيرة هذه، هذه جدها موسى بن جعفر، هذه ما أريدها تعيش مثل ما عاش أبوها غريبة. قال لي يا عمي وين تصير غريبة، احنا أهلها، هذه راح تصير مزار يتبركون بها. قال لا 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 عمي، من تغمض عيني سنة تروح الحج وتاخذها وياك، توديها الحج وياك السنة، وإذا خلصت من الحج عرج على مدينة جدي رسول الله وخليها عد البقيع واتركها هي بروحها راح تدلي. قال له شلون ما رايح المدينة؟ قال عاطنها العلامة لبيتنا. شين العلامة؟ قال العلامة التراب سافية على أعتاب بيتنا، ماكو أحد من الرجاجيل ظلبي. وبينما القاسم يكلم عمه وعمه يكلمه، إذ انقلبت عينا في أم راسه وفاضت روحه. وجاء موسم الحاج وأخذ الشيخ تلك الطفلة ومضى بها إلى الحاج، وخلص من الحج وطلع المدينة وجابها ووقفها عند البقيع. ها بابا الدلين؟ قالت أدلي يا أبويا. شلون الدلين انت ما جاية من قبل؟ قالت عندي علامة عطني إياها أبويا من نقعد بالليل يسولف لي عن بيتنا، خليني أروح أنا أوديك. وإجت البنية تمشي 3 سنين، الشيخ المازندراني يقول عمرها، أمي الله لا يروع أولادكم، التراب على هدومها وذل اليتم بوجهها ومعصب الراس، وتمشي وتوقف وتطالع بالبيوت وجدها وراها. ها بابا وصلنا؟ قالت لا بعدنا شوية. وإذا دار عالية البناء، قالت بابا هذا بيتنا، هذا اللي قال لي أبويا القاسم عنه. شلون عرفتي؟ قال قال لي، قالت قال لي التراب سافي على عتاب. اجى الشيخ طرق الباب، الجارية اجت الخادمة من ورا الباب صاحت من الطارق؟ هالبيت ماكو بيه رجاجيل. قال لا مو جاي إلا الزلم، خذوا يتيمتكم جايبين لكم يتيمة. يا الله الله لا يروع أولادنا وأولادكم. الخدامة قالت اليتامى كلها بالبيت ما يطلعون، ما عندنا يتيمة طلعت. قال لا يتيمة جديدة جايبينها ليكم. قالت ايه وخر 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 عن الباب، خلي افتح الباب معراعاة للستر. فتحت الجارية الباب، صاحت بويا طبي 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 دخل البيت خلي اشوفك. دخلت البنية غريبة لابسة ثياب سودة والتراب على هدومها وما تحكي بس الدمع على خدها. بويا منو انتي ساكتة؟ من وين انتي ما تحكي؟ وين ابوك ما تجاوب؟ طلعوا العلويات دارا عليها حلقة على ذيك البنية، كل ما يريدونها تحكي ما تحكي. شوية واذا ام القاسم اجت منحنية الظهر، الا فاقدة ولدها وما شافت ولدها، اجت تمشي محندبة مي قادرة ترفع ظهرها، شافت البنية اجت تركض إلها ضمت، صاحت ولدي قاسم. شجية بالقاسم؟ قالت هذه بنت وليدي. شلون عرفتي؟ قال شممت رائحة القاسم من رائحتها. يا الله شوف الأم الحنونة شلون. قامت أم القاسم فتحت الباب، قامت الطالع، قالت الولد إجا وجاب بنت وياه، يمكن أهل المدينة يسلمون عليه، يمكن راح يزور قبر جد النبي. وإذا ذيك البنية تجرها من هدومها، يما شو الدورين؟ أشوفك واقفة عند الباب. قالت يما وين أبوك؟ قالت لا الدورين، مات أبي غريبا يا أم. صرخت أم القاسم وولداه وقعت على الأرض. 3 أيام بس تون على الولد، وفي اليوم الثالث خرجت روحها من جسدها. الله وأقصي من أقصي. شفت المصايب بقلب صاحب الزمان؟ عمي أهل المجلس أنتوا أهل الولاية ايش سويتوا بعد ما قاري لك نعي؟ شوف حتى أولادكم الصغار دموعهم تنزل، حكاية أقولها وأنزل من على المنبر. يتيمة وحدة إجت المدينة خبصت المدينة، أعطيني مهلة أبوس إيدك. هي يتيمة واحدة لا حد ضاربنها لا حد صاف عنها على خدها، خلت المدينة في ضجة وعويل ذاك اليوم. هي يتيمة واحدة، لكن عمي إجت يوم زينب شايلة وياها 40 يتيم ويتيم، وتصيح مدينة جدنا. يا عمي زينب 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 دوا الجرح انت وياي تقرأ. مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال.
وزينب دمعتها تجري على خدها، وزين العابدين واقف يا معمت زينب. عم زينب ما يبكيكي، صاحت يا ابن المدينة قبالها شين، مدري أقابلها بأي عين، ولو قابلون الهاشمين وجاني محمد وام البنين، وقالوا يا زينب أخوتك وين، طلعتين يا زينب ب70 رجعت بلا عباس وحسين. الناس تفقد واحد اثنين، وفقد الثلاثة يعمي العين، والأربعة أعظم من البين. وأنا فقدت يا ناس،
أنا فقدت أنا فقدت أنا فقدت يا ناس 70، وأعظم مصيبة مصيبة حسين على حسين وحزني.
وإجا وعمي كل واحد يسلم على زينب،
وإجا ذاك الأخ الحنون اللي ما يرضى على أخته محمد، وبس شاف زينب قال هذه زينب الهاشمية؟ قالت لا يا محمد، قبل هاشمية، عقب الخرايب أي هاشمية بعد، عقب المجالس أي هاشمية. يا زينب يا محمد أنا زينب المسبية.
سولفيلي سولفيلي زينب،
أريدك تقعدين وتسولفيلي. قالت أسولف لك يا أخويا.
طلعت من المدينة بعز ودلال، طلعت بشرف وحسين خيال، وراية أبو فاضل يظلال، والأكبر يمين وجاسم شمال. نزلنا كربلاء وتغير الحال، تركناهم جنايز فوق لرمال، حطينا فواتح فوق الجمال.
وعظم علي واحد القيال، هالحرمة كنها مالها رجال، ايه هالحرمة كنها مالها رجال، هرجال مال هرجال. قلت له ودمع العين همال، بلا رجال ظلينا
من قلبك جر الونا،
اي بلا رجال ظلينا، اي بلا هرجال.
اريد اقرا هي ابيات البحارنا القديمه على راحه.
عمي ما اريدك ترد بس اسمعني، شوفها تحرك قلبك لولا.
محمد ينادي يا زينب، والقلب بالحزن ذاب، خبريني يا ودي عشحل عليكم من مصاب. صاقت صيح خويا، صاحت محمد يا خويا، صايزيح زينب يا حزينة، والقلب بالحزن ذاب. خبريني يا ودي عشحل عليكم من مصار، نادت والقلب ذايب والدمع منها يسيل، شوف خويا الراس شايب والجسد مني نحيل، شاب راسي يوم شفت حسين من دم غسيل، وانت يا محمد خبير مجرب فراق الأحباب. أويلي صاح يا اختي هالمصاب الصابكم كله فظيع، لكن اسمعنا يا زينب عنكم بعلم شنيع.
شنو شو سمعت؟
فوق صدر حسين يا زينب صدق ذبح الرضيع، قالت تخضب بدمه وشقت الجيب الربا.
شوية جلت كل بيت اللي جاي يشوي أكثر من اللي قبله.
صاح صدق حسين أخويا مات ما حد وسده، وعقب ذبح فوق صدره داست خيول العدى. صاحت وصالة شفتها قبال عيني مبددة، وشفت راسه يا محمد شايلين على الحرام.
يا سادة يا الغيارة يلي تعاتبوني من أنزل صموا آذانكم.
صاح يا زينب خبر شايع وظن هذا بعيد، قالت اخبرني الدهر يمكن يسويها ويزيد. قال دشيت صدق حسرة على مجلس يزيد، قالت والله دخلنا ومجلس مملي جنان. آه يا ضيمن لقيت من يزيد ومجلسه
ايش سوى؟
سب ابويا وسب امي حتى راسي نكسه، واني حرمة ومبتلية بهاليتامى وهالنسى. لو تشوفش كثر قاسينا يا خويا من عذاب.
بيت الدعاء لهالبنية الصغيرة اللي من برا البحرين إلا مرضها مرض خطير، وكل يوم أبوها يقول شيخنا لا تنساني من الدعاء، أخليها الليلة على سفرة زينب بهلونة إن شاء الله يبشرونا بسلامة وسلامة المرضى. زينب ذيك الساعة صاحت متوني متوني أنادي يا أهلي وأهلي، متوني متوني وصيح على الضعن تاني، متوني لحقون الشمر والرام، متوني متوني بكثر ما قمت ادافع عن رقي. مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعان، رجعنا لا رجال ولا بنينا. وهذه قصتي مع شرح حالي، ألا يا سامعون ابكوا علينا، لو سايلون أهل المدينة وقال واخوك حسين وين وين، أقلهم أخويا ذاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا، فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا، اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته،
ترحم على أموات وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.